ومعنا اليوم من مصر الكاتب الصحفي والناقد إيهاب الملاح، لنحكي أكثر عن كتابه الأخير رواد السيرة المحفوظية. بهذا الكتاب استكمل الكاتب تفاصيل وفراغات كثيرة من حياة الأديب المصري المعروف نجيب محفوظ من خلال حواراته الدورية ومن خلال كتب لأدباء. يعني اليوم سوف نتكلم بالتفصيل عن هذا الكتاب، ولنذكر بس هيك تفصيل صغير عن الأديب المصري نجيب محفوظ، والذي هو بغنى عن التعريف، ولكننا سنقول بعض الكلمات التي لا توفيه. طبعا هو أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب. كتب نجيب محفوظ منذ الثلاثينيات واستمر حتى العام 2004، وتدور أحداث جميع رواياته في مصر، وهناك سمة متكررة جدا هي الحارة المصرية. نعم، ونعود إلى الكاتب الصحفي والناقد إيهاب الملاح. صبح الخير أستاذ إيهاب.
أهلا وسهلا، صباح النور أستاذ معي.
سعيدون جدا لوجودك معنا اليوم عبر الهاتف لنحكي أكثر عن رواة السيرة المحفوظية. لكن قبل الغوص شوي بتفاصيل هذا الكتاب، لماذا بالذات نجيب محفوظ؟
لأسباب كثيرة جدا، منها أسباب عامة وأسباب خاصة. إذا أردنا أن نوجز الأسباب العامة، حضرتك تفضلتي في المقدمة إلى أن نجيب محفوظ أشهر أديب مصري وعربي ربما في القرن العشرين، وأول والوحيد الذي حاز جائزة نوبل في الآداب في الأدب العربي. لكن الحقيقة نجيب محفوظ في نظري أهم من هذا كله، هي جائزة نوبل جاءت لتتوج جهد كبير وعظيم جدا أداه نجيب محفوظ إلى الثقافة العربية والأدب العربي واللغة العربية. في تصوري المتواضع أن نجيب محفوظ قدم للغة العربية والأدب العربي والثقافة العربية ما لم يقدم منذ المتنبي وأبي العلاء المعري. هو الذي أصل حضور فن الرواية في تربة الثقافة العربية، ولم يكتفي بهذا التأصيل، وإنما أقام بناءها الشامخ كما وصف ذلك وشبهه صديقه العظيم توفيق الحكيم، واستطاع بعبقريته وبإبداعه وبأعماله التي قدمها إلى الأدب العربي وللإنسانية أن يثبت أن اللغة العربية قادرة على استيعاب كل التطورات والاتجاهات الفنية والجمالية، وأن تبدع أدبها المعبر عن همومها وقضاياها وعن تطورها الفكري والحضاري والتاريخي. وبذلك قدم نجيب محفوظ نصا، أنا أقصد هنا كل ما كتب رواياته وقصصه القصيرة، نصا مكتملا يكاد يكون فيما أظن المشروع الأكمل المعبر إذا جاز التعبير عن الهوية المصرية والعربية والإسلامية في القرن العشرين.
أديه مهمة فعلا كما ذكرت اللغة العربية، يعني الحفاظ على هذا التراث، على هذا هذه اللغة الجميلة التي باتت اليوم تفقد من رونقها. بس صرنا اليوم صار في استخفاف بهذه اللغة، صار في يعني توجه إلى لغات أخرى، لغات عالمية أخرى. الجيل الجديد لم يعد يمارس هذه اللغة.
نعم.
بطريقة هيك معمقة. قد ايه مهم اليوم أن هذه النقطة، يعني كتير لفتتني خلال هلأ كلامك.
والحقيقة هذا يعني الموضوع مبحث أنا على المستوى الشخصي منشغل به تماما، يعني فضلا على جمالية ومستويات العمق الجمالي التي قدمها نجيب محفوظ في أعماله جميعا، لكن مسألة اللغة هذه كانت مسألة مركزية. نجيب محفوظ تشكلت ثقافته في فترة مبكرة بالاتصال بروائع الأدب العربي في التراث، قرأ معظم المتون والكتب العظيمة، ألف ليلة وليلة والسير الشعبية والأغاني والبان والتبين إلى آخره، فتكونت لديه في فترة مبكرة للغاية ذائقة عظيمة أدركت عمق حضور وامتداد هذه اللغة إرثا وثقافة. ثم توفر له في الفترة التي أتم فيها تعليمه الحديث بالجامعة المصرية، وكانت حديثة عهد في ذلك الوقت، استطاع أن يتصل بروافد الثقافة الغربية، فاكتمل له الحسنين، واستطاع بذائقة عظيمة وبثقافة عريضة جدا، يقرأ بالعربية ومتصل بتراثه، ويقرأ بالإنجليزية ويقرأ بالفرنسية، أن يبدع بهذا النتاج العظيم وبهذا الانصهار العظيم ما أبدعه تقريبا 56 أو 57 كتاب. استطاع أن يجسد فيها أولا مرونة هذه اللغة وطواعيتها العظيمة لتقبل كل الأفكار وكل المنتج الفكري الحديث الذي يتصل بقيم مثل الحرية والديمقراطية والبحث عن المستقبل إلى آخره. ثانيا استيعاب ما أسميه أنا التطورات والاتجاهات الجمالية، من أول رواية كتبها عبث الأقدار عام 1939 إلى آخر نص أبدعه نصوص فترة النقاهة أو أحلام فترة النقاهة، نجد تمثيلا دقيقا لكل ما شهدته هذه اللغة من تطورات. الشكل الكلاسيكي، الشكل التجديدي الذي ظهر وعرف في فترة الخمسينيات والستينيات، وصولا إلى اتجاهات التجريب والحداثة وما بعدها، كما نجد في أعماله العظيمة مثلا في ليالي ألف ليلة أو في حديث الصباح والمساء إلى آخره. ليس هناك أدل من مرونة وطواعية هذه اللغة وقدرتها العالية على التجسيد وعلى التصوير وعلى الإبداع مثل ما قدمه، أو هكذا أتصور، مثل ما قدمه نجيب محفوظ في أعماله. وبالتالي هي مادة رائعة للدراسة طول الوقت، ولإثبات من يريد، ولإثبات أن هذه اللغة تقف قدما بقدم ورأسا برأس مع أي لغة أخرى من لغات العالم وثقافاته التي أبدعت أو تبدع أدبا عظيما.
جميل جميل. يعني بالعودة إلى الكتاب، الكتاب رواة السيرة المحفوظية، تقول أنه لم تروي سيرته الذاتية، بل استكمال التفاصيل وفراغات كثيرة من حياته.
الحقيقة أنا لا أقدم سيرة أخرى لمحفوظ، وإنما أقدم قراءة لما نشر وكتب في معرض البحث عن سيرة نجيب محفوظ، التي لم تصلنا لا بقلمه ولا برواية رسمية عنه حتى وفاته أو حتى رحيله في 2006. نجيب محفوظ شخص عمر، يعني عاش إلى سن 94، عاصر عهودا عظيمة في تاريخ مصر والعالم العربي. ولد عام 1911، توفي عام 2006، وما بين هذين التاريخين كان ثم تاريخ طويل جدا من الأحداث والوقائع،
كثيرة وتطورات كثيرة، وظهور جداً التكنولوجيا وتطور اللغة وتبدل أمور،
عصر بالكامل. نعم، هذا العصر كاد يقترب من القرن. الغريب أن نجيب محفوظ الذي قدم ما يقرب من 56 عملا أو 57 كتاب، لم ينشر كتابا صريحا مكتوبا على غلافه أنه سيرة ذاتية، لكن وفي أثناء حياته صدر عدد مهول من الكتب. نعم. التي يعني قال أصحابها أو قدم أصحابها محاولة لكتابة هذه السيرة أو جانب منها، أو بالتركيز على موضوع من موضوعاتها أو قضية من قضاياها، لكن بالنظر وبالفحص إلى كل ما قدم وباستقراء كل ما كتبه نجيب محفوظ من تصريحات وحوارات وما نشر عنه من كتب على لسانه، سنجد أن الأمر، أو هكذا أدعي في محاولتي المتواضعة لإعادة النظر وقراءة هذه الكتب وموضعتها، بحيث أن أفرق بين الأساسي منها والمركزي وبين الفرع أو التنويعات على الأصل، فوجدت أن نجيب محفوظ قد صرح بشكل واضح الدلالة على أن من أراد أن يعرف سيرته الذاتية أو يتعرف على مراحل من عمره وتكوينه وثقافته ونشأته، عليه أن يعود إلى أولا الكتاب الذي نشره جمال الغيطاني بعنوان نجيب محفوظ يتذكر، أولا نشر عن دار المسيرة ببيروت عام 1980، ثم أعاد نشره مرة أخرى بعنوان المجالس المحفوظية في السنوات الأولى من الألفية الجديدة. هذا هو الكتاب الأول. ثم الكتاب الثاني والأهم والأعمق والأكثر غزارة في المعلومات والتفاصيل التي أدلى بها نجيب محفوظ إلى صاحب هذا الكتاب وهو رجاء النقاش، بعنوان صفحات من مذكرات نجيب
محفوظ،
وهو المرجع الأهم أولا لأسباب كثيرة حاولت أن أحللها وأقدم بين يديها لماذا لماذا اشتمل هذا الكتاب على هذا الكم من المعلومات، وبماذا يختلف عن غيره من الكتب، سواء عن كتاب جمال الغيطاني السابق عليه أو استكمالات محمد سلماوي التالية له. ثم يأتي المصدر الثالث الواضح صريح الدلالة على استكمالات في هذه السيرة أو ملء فجوات منها، هي الحوارات التي كان يدلي بها بشكل أسبوعي إلى محمد سلماوي.
نعم
الذي كان يلتقي به منفردا أسبوعيا كل سبت ليلتقي به ويحصل منه على حوار ينشر في زاويته بالأهرام، الزاوية الشهيرة وجهة نظر. ثم استمرت هذه اللقاءات من العام 95 عقب محاولة اغتياله مباشرة إلى رحيله في 2006. وهكذا نجد أن نجيب محفوظ قد قدم كعادته في تخطيطه الصارم وتنظيمه دليلا إلى سيرته الذاتية أو التعرف على مراحل حياته، بدءا من محاولة الغيطاني التي غطت مرحلة النشأة والطفولة والمؤثرات الأولى والقراءات الأولى وصولا إلى الشباب، ثم رجاء النقاش التي قدم فيها رصدا لتطور نجيب محفوظ الفكري والأدبي والوجداني والإبداعي، وتوقف تفصيلا ومليا عند قضايا عديدة في حياته، منها علاقته بالسلطة، منها الأزمات التي أثارتها بعض رواياته، منها حصوله على جائزة نوبل وما صار من لغط بشأنها إلى آخره، وصولا إلى المرحلة الأخيرة من حياته وهي مرحلة الشيخوخة التي للأسف الشديد تعرض فيها لمحاولة اغتيال بشعة ومجرمة وآثمة من الجماعات الإرهابية عام 94، ونتج عنها إصابة بالغة اضطربت لها يعني أعصاب اليد، وكان من الصعوبة بمكان أن يستطيع أن يمارس الكتابة كما كان يمارسها سابقا، فلجأ إلى أسلوب إملاء الحوار المباشر على سلماوي، فظهر لدينا ما أسميه أو ما أعتبره الكنز الإنساني والأدبي لنجيب محفوظ في هذه الحوارات التي أصدر منها محمد سلماوي كتابا ضخما صدر في العام 2015 عن مركز الأهرام للنشر بعنوان حوارات نجيب محفوظ.
يعني
هذه هي فضل.
لا بدي زيد بس هيك تعقيبا على حديثك انه الكنوزه يعني انتقلت من الكتابة الى الحوارات، يعني لا حدود للعطاء الذي اعطاه خلال مسيرته في يعني قبل وفاته طبعا.
نعم هكذا أشرت بوضوح شديد الآن إلى أننا نمتلك ثلاثة مصادر أساسية لمن أراد أن يتعرف على هذا الرجل، أو لما سمح به أن ينشر، أو لما أرادنا أن نعرفه عنه، لأنه بالتعمق في معرفة نجيب محفوظ نجد أنه كان شديد التحفظ في الحديث عن حياته
الشخصية. طب لماذا هذه الثلاث كتب لماذا بالتحديد؟ قال أن هو الأديب بحد ذاته ذكرها؟
هو صرح بهذا بوضوح، هو قال من أراد أن يعرف نجيب محفوظ أو يتعرف على سيرة نجيب محفوظ فترة النشأة والطفولة والتكوين، وأنا أوردت هذا النص وأرجعته إلى أصله، كان هذا في حوار شهير أجري معه في العدد الخاص الذي أصدره رجاء النقاش بمناسبة بلوغه 60، وصدر عن دار الهلال في فبراير من العام 1970، ثم أعادت مجلة نصف الدنيا نشره مرة أخرى في العام 1995 عقب محاولة الاغتيال. هذا النص شديد الدلالة وشديد الوضوح على أن نجيب محفوظ قد تراءى له، خاصة في الفترة المتأخرة من عمره، يعني نتحدث عن فترة الثمانينيات أو التسعينيات، أنه كان قد وصل إلى قناعة بأن هذا الأمر يقتصر على أولا محاولة الغيطاني الحوار، لأنه هذا الحوار كان له ظرف تاريخي وسياق معين حاولت أن أستقصيه وأن أتتبعه في الفصل المخصص لذلك في الكتاب، لأنه لا يمكن أن نقرأ هذا الحوار ولا أن نفهمه ولا أن نعي الإشارات التي وردت به من دون الوقوف عند سياقه التاريخي، لأنه هذا الحوار أجري في فترة كانت كتب نجيب محفوظ ممنوعة من الدخول إلى الدول العربية، وكان هناك شبه مقاطعة لمصر عموما بسبب طبعا اتفاقية كامب ديفيد، فضلا على انه لم يكن يعني كان هناك ما يشبه الحصار المفروض على اعمال الادباء المصريين وعلى رأسهم نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم.
يعني
هذا اول.
نعم تفضل.
تفضل إذن.
لا تفضل
يعني هذا فيما يخص السياق، لانه انا ادعي او افترض أنه لا يمكن أن نقرأ هذه الكتب بمعزل عن شرط إنتاجها أو عن اللحظة التاريخية التي استدعت أن توجد. يعني أنا أدعي أيضا وأفترض أيضا أن نجيب محفوظ إلى أواسط الستينيات من القرن الماضي لم يكن يسمح بأي مساس بحياته الشخصية أو التصريح عنها، أو لدرجة أن هناك حكاية شهيرة جدا تشاع أن أصدقائه المقربين من شلة الحرفيش القدامى قد فوجئوا، أخبرهم أحدهم أظن أنه الشاعر الكبير صلاح جاهين بأنه فوجئ بأن ابنه أو ابنته قد زامل بنت نجيب محفوظ في المدرسة، فهذا يعني أنه تزوج وأنجب وصار له بنتا تدرس في المدرسة، كانت هذه مفاجأة كبيرة. ومن المعلوم أن نجيب محفوظ قد تزوج في سن متأخرة، تزوج أظن في سن 43، وحينما نصل إلى مرحلة الستينيات يعني كاد أن يقترب من سن المعاش أو الإحالة إلى التقاعد، لم يكن نشر شيئا على الإطلاق يخص حياته ولا نشأته. بدأ هذا الأمر بحديث أجراه معه صحفي مصري شهير وناقد مسرحي هو فؤاد دوارة، نشر معه حوارا في العام 1963 الذي نشره فيما بعد في كتابه 10 أدباء يتحدثون، وقد كان هذا الحوار هو أول أو هكذا أظن أو فيما أظن أول حوار يصرح فيه نجيب محفوظ بشيء عن حياته الشخصية أو عن بداياته، ثم بعد ذلك بدأ يفصح شيئا فشيئا ولكن بحدود صارمة ظلت ملازمة له ولطبعه ولنزعته الأخلاقية المحافظة حتى رحيله في 2006.
وباختصار شديد بعد هذه الرحلة البحث الطويلة الكبيرة يعني نرى التفاصيل التي غص فيها يعني ونتج عنه رواة السيرة المحفوظية، ما الذي تستخلصه من هذه التجربة؟
الحقيقة أنه عالم نجيب محفوظ من الثراء والتعدد والتراكب، بأنه مع كل رحلة نقارب فيها ما أسميه أن هذه القارة الإبداعية العظيمة المهولة، نجيب محفوظ جرم هائل من الأفكار والإبداعات والنصوص والمواقف فضلا عن رحلة حياة عامرة، فإذا كان أدبه قد استحوذ على يعني مشاعر وإعجاب الجمهور، فإن نقده كذلك كان أو نصوصه كانت محل نقد النقاد والباحثين والدارسين، كذلك فإن سيرته بكل ما يعني رغم كل تحفظاته ورغم كل الحصار الذي فرضه نجيب محفوظ على هذه السيرة إلا أنه بقي لنا منها الشيء الكثير جدا. هذا الشيء الكثير جدا يمكن أن نستخلص منه إما دلالات وإما معاني وإما مواقف. يكفي بس أن ألخص أو أشير إلى يعني مجموعة أفكار سريعة، منها أولا أن نجيب محفوظ قد مثل تجربة شديدة الاستثنائية في الثقافة العربية بتكوينه بتأسيسه بنشأته في فترة زمنية معينة من عمر مصر، كانت الطبقة الوسطى المصرية في أوج تكوينها وفي أوج صلابتها وفي أوج انتشارها. هو في النهاية ابن التعليم المصري الحكومي، هو في النهاية ابن الجامعة المصرية المنشأة حديثا، هو في النهاية هو تلميذ أو ابن شرعي لكبار المفكرين والنهضويين الذين قدموا لا لمصر فقط وإنما للثقافة العربية كلها إرثها الذي نتحدث عنه حتى الآن.
وسنتحدث عنه دوما ودوما يعني طبعا قد ايه اخذ معك وقت حتى تنتهي من هيدا العمل، حتى تخلصه؟ وهل بتحس انه وفى فعلا هذا الكتاب ما تريد ان تقوله للقارئ؟
أولا أشكر حضرتك على هذا السؤال، لأنه لأول مرة، مش لأول مرة، إنما فقط أشير أنني أصحب نجيب محفوظ قراءة ومعايشة منذ كنت في العاشرة، وكان اتصالي بأدب وكتابات نجيب محفوظ سببا أساسيا في ميلي إلى دراسة الأدب والنقد والتحاقي بكلية الآداب جامعة القاهرة، نفس الكلية ونفس الجامعة التي درس فيها نجيب محفوظ وتخرج فيها. ثم عندما احترفت العمل الصحفي والكتابة الصحفية ثم البحث، تقريبا واظبت على مدى يقرب من 20 سنة على نشر موضوعات وملفات منتظمة في ذكرى ميلاده وفي ذكرى رحيله وفي ذكرى حصوله على نوبل. لا أقول إنه تراكم لدي من هذه الملفات والموضوعات مادة أجمعها كيفما اتفق، لكن الحقيقة تمخض عن هذه المعايشة مشروع ضخم. أتمنى أن يكون صحيحا في مساره أو في فكرته، وهو ضرورة تقديم نجيب محفوظ تقديما معاصرا،
نعم،
إلى الأجيال الجديدة،
نعم،
ما أسميه أنا مدخل معاصر إلى قراءة نجيب محفوظ. هذا الكتاب هو العتبة الأولى من هذا المشروع، وهو كيف نتعرف على نجيب محفوظ سيرة وتاريخا،
نعم،
وتعرفا على تفاصيله. يتلو هذا الأمر إن شاء الله إذا يعني قدر لنا إتمامه محاولات أخرى، أولا لأدبه، ثانيا لنقده، ثالثا لأثري، أو أتمنى هذا.
يعني الحديث مسلي جدا وعميق جدا وفي تفاصيل كتير، يعني مش قادرة أني أوقفه، بس مضطرة لدواعي الحلقة ودواعي الوقت. الكاتب والصحفي والناقد إيهاب الملاح، كنت معنا عن رواد السيرة المحفوظية، هذا الكتاب عن دار نشر ريشة للنشر والتوزيع. شكرا لك على مداخلتك معنا، وآمل فعلا أن تصل الرسالة التي تريدها من خلال هذا الكتاب إلى جميع أنحاء العالم العربي وإلى العالم كمان، لأنه عن جد فعلا السيرة الذاتية لنجيب محفوظ وتفاصيل من حياته تقدر لا تقدر بأي ثمن. شكرا جزيلا لك معنا.
شكرا لحضرتك، سعيد بالحديث إليك، وممتن مرة أخرى على هذه الدعوة الكريمة. شكرا جزيلا.
شكرا.